بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الممتحنة. وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم: كن كوافر بمكة. هذه الأبواب ذكر فيها آيات من سورة الممتحنة، وقد ضبطت ممتحنة بفتح الحاء وممتحنة بكسر الحاء. والمشهور هو فتح الحاء ممتحنة، والمراد بها المرأة، المرأة التي تمتحن، المرأة الممتحنة التي نزلت هذه السورة بسببها. وقد اختلف من هي هذه المرأة التي نزلت هذه السورة بسببها. ومن ضبطها بكسر الحاء الممتحنة فجعل هذا وصفا للسورة، أي هذه السورة الممتحنة، سورة الامتحان التي ذكر الله تعالى فيها امتحان النساء المهاجرات. ذكر تفسير قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. هذا معنى أن المؤمنين يكونون فتنة للكفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بمعنى لا تسلطهم علينا، لا تعذبنا بأيديهم. فإنك إذا سلطتهم علينا وعذبتنا بأيديهم يقولون إن هؤلاء على باطل، لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم، لو كانوا على الحق ما عذبوا بأيدينا. فيصير هذا لهم فتنة، يفتنون فيستمرون على شركهم وكفرهم، لأنهم قد انتصروا أو فتنوا المؤمنين وعذبوهم. وهذه نظرة عند كثير من الناس، وهذه النظرة ليست على إطلاقها صحيحة، أن من تسلط فهو على الحق، والمتسلط عليه دليل أنه ليس على حق، لأنه لو كان على حق لما تسلط عليه، فهذه ليست على إطلاقها. فقد يحصل ابتلاء للمؤمن فيسلط عليه الفاجر في حين من الأحيان أو مكان من الأمكنة، فلا يكون هذا أمرا مضطردا. ثم ذكر قول بعصم الكوافر. العصم جمع عصمة، بمعنى لا تبقوهن أزواجا لكم في عصمتكم، بل فارقوهن. والكوافر جمع كافرة، بمعنى لا تمسكوا بعصم النساء الكافرات، لا تبقونهن أزواجا لكم وفي عصمتكم، بل فارقوهن. وهذا في أمر بالبراءة من الكفار حتى لو كان أقرب الناس، حتى لو كانت زوجته، حتى لو كانت زوجته، أمر ألا يمسك بعصمتها. وقال رحمه الله: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ موضع مكان الأمكنة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، أي امرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في من حاطب بن أبي بلتع إلى ناس من المشركين ممن كان بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: فدعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال عمر: ونزلت في: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمر. حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. قال سفيان: هذا في حديث الناس، حفظته من عمر، ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري. هذا الباب في تفسير هذه الآية الأولى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والمراد بعدوي وعدوكم الكفار، أي لا تتخذوا الكفار أولياء، كما في آيات كثيرة في النهي عن موالاة الكافرين. والموالاة هي المحبة والقرب والنصرة، فكل هذا من موالاة الكفار، محبتهم من موالاتهم، القرب منهم والدنو منهم والكون معهم من موالاتهم، النصرة لهم وتأييدهم سواء كان باللسان أو باليد أو بالمال من موالاتهم، والله تعالى نهى عن ذلك. والموالاة يذكر أهل العلم أنها نوعان، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: موالاة لأجل الدين، وموالاة لأجل الدنيا. فالموالاة لأجل الدين كفر، إذا والاهم لأجل دينهم، لأجل ما هم عليه من الكفر والشرك وخلاف الإسلام، أو لما في قلبه من البغض للإسلام وللمسلمين فيوالي الكافرين، بنصرتهم بتأييدهم بترويج أفكارهم والدعوة إليها بالمحبة لهم ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يفعل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بقي هناك موالاة لأجل الدنيا، هو لا يحب دينهم ولا يؤيد أفكارهم، ولكن له مصالح دنيوية، إما مال أو مناصب أو حماية يحمونه بها أو نحو ذلك، فهذه الموالاة من الذنوب العظيمة، ولكنها لا تكون كفرا. بدلالة هذا الحديث، فلو كانت كفرا ما نفع حاطبا شيء، لا شهوده بدرا ولا غير ذلك، لأن الكفر يهدم جميع الأعمال. وحاطب إنما حصلت من هذه الموالاة التي هي إعلام الكفار بنية المسلمين لغزوهم وإطلاعهم على شيء من أخبارهم لأجل أمر من أمور الدنيا. ولذا قال: يا رسول الله، والله ما فعلته ارتدادا عن الإسلام أو رغبة في الكفر، ولكن أردت أن يحموا قرابتي بأن تكون لي عندهم يدا، أو بأن تكون لي عندهم يد يحمون بها قرابتي. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: صدق. ولو كانت هذه الموالاة كفرا لما نفعه شهوده بدر، ولا بطل شهوده بدر بسبب الكفر هذا، فهذا يدل أنها ليست بكفر، فلذا لم يحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا وجدت موالاة لأجل الدنيا فهي ذنب عظيم نهى الله تعالى عنه، ولكنها لا تكون كفرا. ومما ضل فيه الخوارج وأتباع الخوارج التكفير للمسلمين بكل موالاة للكفار، فأينما وجدت موالاة حكموا على المسلم بالكفر، ويستدلون بعمومات في القرآن كالآية التي سبقت في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ونحوها من الآيات. ولكن كما سبق قد دلت أدلة على أن الموالاة ليست كفرا مطلقا، ولكن إن وجدت الموالاة لأجل الدين فهي كفر، وإن كانت لأجل أمر من أمور الدنيا من مصالح الدنيا فلا تكون كفرا هكذا بإطلاقها. أيضا استدل أهل العلم بهذا الحديث قصة حاطب على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، يجوز قتله. فعمر أراد أن يقتله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ما يمنع قتله وهو شهود بدر، وأن هذا الذنب الذي ارتكبه يكفره الله له بهذه الفضيلة التي له وهي شهود بدر. فالجاسوس إن كان كافرا ويتجسس الكفار يقتل، هذا يقتل كفرا لأنه كافر، وإن كان مسلما يتجسس للكافرين فيجوز قتله، ويكون قتله ليس ردة إلا إذا كان تجسس هذا لكرهه للإسلام وحبه للكفر، يريد أن ينتصر الكفر على الإسلام، فهذا الأمر الاعتقاد بحد ذاته كفر ولو لم يتجسس. وهذا الفوائد فيه، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل كثيرة، هذه من أهمها الذي بوب عليها البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.